الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى حمدا يليق بجلاله وجماله وكماله وعظيم سلطانه، ونستعينه ونستهديه ونتوب اليه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله، امام المرسلين وخاتم النبيين وصفوه خلق الله اجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته باحسان الى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. اما بعد، اخواني في الله، استمعنا هذا الكم الكبير من ايات سوره الروم وبداية سورة لقمان، وأنا الحديث طبعا يحتاج لتفاصيل وقت ضيق، أكتفي منها بجزء بسيط ما يتعلق بقصة لقمان. وهذه الحقيقة يعني تدفعني دافعا للحديث عن أحد علوم القرآن التي أعجزت العرب، وسموه علم النظم. علم النظم ربنا بعد يحدثنا في موضوع ثم في وسطه يخرج عن موضوع ويأتينا بموضوع آخر ثم يعود مرة أخرى الموضوع. في كل المواضع اللي اختلف فيها النص، كل آية مدعت في غالب الأحوال تكون محورية يدور عليها الحوار، أو أساسية لا يقوم بغيرها، شيء يحيي العقل. القرآن على سبيل المثال، لما نجد آية في سورة البقرة، تحدثنا عن الطلاق، طلاق وأحكام عدة المطلق، وفي وسط الآية الطلاق يقول لك حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوم إلى خلدي. الأمر هذا بالصلاة جاء بهذه الصيغة في هذا الموضع اللي بيتكرر في القرآن. ما ارتباط هذه الصيغة في هذا الموضع بأحكام الطلاق؟ في سورة الأنعام، أنا ممثل فقط لكن القرآن مليء، في وسط آيات تحدثنا بالكامل عن الرزق، والله أنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم، إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون، وإن لكم في الأنعام لعبرة. في وسط آيات الرزق كلها أكثر من 20 آية يأتي جزء من آية، مش آية، يحدثنا عن النسل، والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من ازواجكم بنين وحفدا، وارجع مره اخرى حدثنا عن رزق، قال ورزقكم من الطيبات. ارتباط موضوع النسل بالرزق، انا بمثل بس فقط، بين ايدينا الان قصه سيدنا لقمان. رب العباد يحكي عن لقمان ويحكي وصيته لابنه. الوصيه جاءت في خمس وصايا عامة وتحت تفصيل. أول الوصايا، لقمان حكيم ورب مدحه بحكمة، ولقد آتينا لقمان
الحكمة. هو نبي؟
نعم؟
هو نبي؟
في خلاف بين المفسرين والعلماء هل هو نبي أو عبد صالح؟ لكن في كلا الأمرين هو عبد رضي الله عنه من عباد الله. ولقمان كما جاء في الحديث هو من منطقة السودان، لكن حكيم وعاقل، ورب العباد مدح أقواله وأفعاله، بل جعلها قرآنا مثل لكم الساعة. فساق لنا وصايا لابنه، وابنه طفل، لنرى كيف ربى لقمان ابنه في طفولته ورباه عليه. طبعا يعني سامحوني، أنا كان هذا الموضوع أحد الموضوعات اللي قدمت فيها خطة بحث في رسالة المنزل عندي. موضوع خطير جدا. الآداب والأخلاق التي تؤخذ من القصص القرآني، أو بتعبير آخر القصص القرآني بالعنوان وأثره في التربية. عزاء رسالة كاملة في الآن دول. من خلال سورة لقمان. الوصية الأولى: يا بني لا تشرك بالله. بس وضح النص بعدين نرجع له. يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ده أصل. طب الوصية الثانية يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. دي الأولى ودي الثانية. بين الاثنين رب العباد جاب آية ليست من وصية لقمان، أنا وضحت. الوصية الثالثة يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الوصية الرابعة ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختلف فخور. الخامسة واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات بصوت الحمير. نلحظ هذا المحمول هذا بين الوصية الأولى والثانية. دي وصية لقمان الخمس وصايا الخمس آيات، طبعا في كل آية عدة وصايا. بين الوصيتين الوصية بتوحيد الله والوصية بمراقبة الله وكلاهما عقيدة. كلام توحيد، توحيد الله في ذاته ونجاته وربوبيته، بعدين توحيد في صفاته. وبين الاثنتين الرب وضع وصية، قال ووصينا الإنسان بوالديه، ووصينا الإنسان بوالديه ليست من قول لقمان ولا من وصية، لكنها من قول الله التي وضعها في وسط وصية لقمان. مش معظمنا السياق؟ يا بني كل الوصايا يا بني وفزت يا بني وانا رحمت الوصية. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها. خلي بالنا الوصية بالوالدين جاءت في موضعين في القرآن. الصيغة هنا اختلفت عن كل الصيغ. دل المواضع قال وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، وصينا الإنسان بوالديه حسنا. هنا لم يقل إحسانا ولا حسنا، بل بدأ في بيان السبب في الوصية. قال حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكرني ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. دي وصية رب العالمين في وسط وصايا لقمان. لماذا جاءني الرب هؤلاء؟ لأنه مفترض أن وصية لقمان رب العباد يحكيها مسلسل، مش ده مفترض؟ طب لماذا فرق بين الوصية الأولى والثانية بهذه الوصية الربانية؟ ولماذا جاء بها في هذا الموضع؟ ما أخرناش ليه؟ ما خلناش في الآخر ليه؟ يفوتنا نفهم. ده كلام رب العالمين اللي أحكي حرف في حرف في لفظ لفظ، ما فيش فرق بينه وضعها في موضع إلا وأكمل مكان لها هذا مكان. ده اسم النص. اسمه إيه؟ النص. وعلم النظم علم، وفر من علم تاني سموه علم متشابه النص. الآية اللي تكررت وظاهرها التكرار وحقيقتها التكرار. كنت عايز لها محاضرة قبلها. وفيها مؤلفات وكتب كتبت. خلي بالنا ودي بعض علوم القرآن اللي غابت عن الناس كتير. علم النظم، علم متشابه النظم، علم التناسب بين الآيات مع بعضها، التناسب بين السور وبعضها، دي علوم كلها من القرآن. والتي أضافها الوحي إلى البشرية ولم يكن للناس بها سبق معرفة. من هذه العلوم؟ العرب نفسهم عن نظم حقيقته من لغته هم أنفسهم حاروا. إذا رب العباد نظم هذا النصب وبهذا الترتيب المحير اللي يجعل العقول تدور، بل الأعلم القرآن نزل فرحنا ولا مرجب؟ ورغم نزوله مرجب على 23 عام تنزل الآية بعد 10 سنين من نزول السورة ويقول له ضع آية كذا في سورة كذا بين كذا وآية كذا بعد 23 سنة ممكن تنزل آية وتوضع مع الآية الأولى نزل في السنة الأولى وترى العدد. الآية اللي وضعت مع السورة تجد نظمها رهيب لا خلل فيها، شيء يحيي العقل، يحيي العقل يقينا. بل يقول ابن القيم: ما حير العرب من علوم القرآن علم كعلم النظم، نظم الآيات، نظم الألفاظ، نظم الحروف. خلنا نقول كيف الدور، ولولا الخلاق لفي الصنع، وكل واحد من دول وجه من الإعجاز. نظم الحروف وجه من الإعجاز، نظم الكلمات وجه من الإعجاز، نظم الآيات وجه من الإعجاز. شيء يقول مش وجه، وجود حاجة، حتى الحروف. وإلا لو استنى الحروف دلوقتي هتلاقي البخر بتلف معايا، ها؟ لما يقول وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوا قال فتحت. لما جاء عن الجنة قال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوا إيه؟ قال وفتحت. ليه جاب لغة عند أهل الجنة وحزمها عند النار؟ ها؟ سيدنا الخضر لما كان مع سيدنا موسى قال له: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبر. طب بعد ما نبأه قال له: ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبر. ليه حذف التاء في الثانية وكسرتها في الأولى؟
عدم صبر.
سلامات. نفس السياق في آخر السورة قصة ذو القرنين: فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا. ليه حذف التاء في الوثبة الثانية؟ احنا بنقرا القرآن خلاص. يا اخواننا دي علوم، ده وحي، والرب اتحدى بيهم فراغ. ها؟ لما خاطب قال محاولتين: فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. قال فتشقى ولا تشقى ايه؟ مع ان اختار المسألة في الأول. ليه أفرد في تشقى؟ الراجل، احنا عارفين الراجل. هو بس الأشقى والحرمة؟ يا اخوانا موضوع عجيب جدا. القرآن مليء، أقول مليء، ده أنا بمثل بس. فالإعجاز في نظم الحروف، الإعجاز في نظم الكلمات، الإعجاز في نظم الجمل والآيات، شيء يحير العقل. والحمد لله أنا لي سلسلة في هذا، في وجود الإعجاز في القرآن بفضل الله برحمته. يوم بدأتها كان آخر ما أخطر بالي إن أطلع لي بخمس ست محاضرات. من الله علي ب304 محاضرة في وجوه الإعجاز ولم أنتهي منها. هنتكلم في موضوع خطير. عشان نعمله عايزين لها سلسلة. تاخدناها معانا دورتين ثلاثة، رحلتين ثلاثة. شيء يحيي العقل صحيح. لماذا جاء هنا بهذا الأمر بهذه الصيغة في وسط هذه الوصية؟ طبعا عشان نتحدث عن قواعد التربية التي جاءت في السياق عايزة تفصيل، لكن أنا عملت لهذا حتى ندرك يعني إيه المنظمة. لقمان بيوصي ابنه: يا بني لا تشرك بالله. فجعل أول وصاياه التوحيد. وده يوكلنا درس ان ما في طفل هيستقيم امره دون ان يعرف توحيد ربه، توحيده في خلقه، توحيده في ذاته، توحيده في كمالاته، توحيده في اسمائه وصفاته، توحيده في كل ما هو صاحب الامر وحده. فلا نحيا الا بامره، وتوحيده في عبوديتنا له فلا نعمل الا له. الولد البنت إن كان عمله لنفسه ضاع. ما لم نربي على أن كل الأعمال لله لن يستقيم أمره. ده فرض إخوان، مش تفضل منا إن احنا نربي أولادنا على أن لا يعملوا إلا بأمر الله ولا يعملوا إلا لله. ده الأصل في الدين، وده العبودية الحقيقية. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت. وبذلك أمرت. كلنا أمرنا بهذا، مش أمرنا برسول الله. فهل فكرنا أن نربي أبناءنا هذه القضية؟ الولد لو عرف أن لا يتلقى أمر إلا من أمر الله، لو جاله أي أمر من أي حتة تانية هيخدمه على أمر الله؟ لكن ربنا سيبناه يطلع زي ما يطلع. إن جاله أمر إبليس هينفذه، إن جاله أمر شياطين جن إنس وجن هينفذه. هتتحاكم فيه إزاي؟ هتحكمه بإيه؟ ولو أنه استقام أمره لربه ووحده توحيد حقيقي سيكون أمرا لك في كل أمر. سيدنا عمر بن عزيز رضي الله عنه رب ابنه على التوحيد، لما ولي الخلافة كان خير عون الله، هو نفسه يقول لقد من الله علي بابني وخادمي، ابن عبد الملك وخادم اسمه مزاح. مزاح ده كان أم الوحدة، موحد، واحد عمله كله الليل والنهار يعمل لا يكلف، مش راس عند حد. هيدي له راتب من الشهادة، مش دي قضيته، وقضيته يخلص لربي. ربنا بعت له رزق قليل قصير، دي مسألة بينه وبين ربه، واللي عمل عند ربه سيرضى بقليله ويشكر على كثيره. حاله مع ربنا مستمر، لدرجه سيدنا عبد العزيز كان متداول معاه في كل شروع، كل يوم في بلد ده بقى فيه مساله مزاحم. ما حال الناس؟ قال يا امير المؤمنين كل الناس في راحه الا انا وانت. انا وانت بس. شوف موقف واحد واحد يربع التوحيد، وعلى انه لا يتلقى امر الا من صاحب الامر الذي قال عن ذاته ان ربكم الله، ده اختر بيه ان ربكم الله الذي لا اله الا هو، ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره. الكون كله دار بامره، يشد الانسان مسخرات بأمره. ثم عقب فقال ألا له الخلق والأمر. إذا كان هو الخالق حد يمزع في الخلق؟ عقول البشرية لا تمزع في الخلق، حتى الكفر يقول له الإنسان تم خلقه ولا يقول له ما يصف الإنسان يقول أنا خلق الإنسان، ها؟ ولئن سألته من خلق السماوات والأرض لا يقول إن الله. فمسألة الخلق يصعب الإنسان فيها، وإلا لو نازع هيطالب بالخلق. طب وريني شطارتك، اخلق لنا شعر. بل الرب تحدى الخلق كله بزباله باضعف خلقه. قال تعالى ايها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله كل الالهه والاصنام واللي انتم تقدسوه وتحترموه وعلماءكم وساستكم وقادتكم كلهم جمعوا مع بعض واخلقوا زباله. منذ نزل القران الى الان الرب يتحدى بخلق الزباله. في جيل يملك خلق الذبابه؟ كم ذبابه على الارضيه؟ مين يرى؟ ربنا عايز واحده. نعرف نعمل واحده؟ واحده بس. واحده. يا ايها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. بس لما عجزوا نزل معهم في التحدي. قال وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. لو الذباب اعتدى على طعامنا نعرف نخلصه؟ يعني عامل سيادتك راجل وبتتحدى رب العالمين واستعصي امره وانت بطنك وعرضك يذلك بذبابه، لو اغتصب الطعام بتعرف تخلصه؟ اعتدت على طعامك كده؟ ده يقول وإن ايه؟ مش ياخذ. وإن يسلبهم السلب ده اخذ بالقهر. وللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع، مش هينزع ملك لحد سال فيه الا بالقهر بمزاجه ابدا، مش مسؤول يعني. فطعامك يسلب قدام عينك ومن ذباب ضعيف، تعرف تخلصه؟ لو حط جسدها على السكر بتاعك اللي بتشرب بيه الشاي والكيف والمزاج كله، تعرف تخلص في السكر؟
رب العباد يتحدانا ان البشريه كلها ما تعرفش خالص السكر. يطلع واحد في مره يقول حضرتها واخد السكر يلوح وبيت مكنك من هنا. ورب العباد لما يتحدى بشيء يتحدى واعلم ان الانسان قدر عليه. يستحيل يا اخوان العلماء حاولوا. طب ليه تحدانا ان تاخد ذبابه؟ بعد زهر الذبابه ليس لها معنى تهضم زي الانسان يدخل الاكل جوه وما شاء الله تلاقي رشاشات ورصاد في ثواني الزلط يدوب يهضم دخل الاكل زي الدبش لحمه وفته وملوخيه كله بيشتغل جوه. الذبابه لم يجعل الله لها معده جعل معدتها خارج جسمها فيها جسم مش معده ولا شيء اكل. فاذا وضعت جسدها على طعام الانسان في جزء على الف جزء من الثانيه تكون قد افرزت العصارات جدد العصارات اللي طلعت وعصارات الهضم عندها خارج جسمها في جزء على الف جزء من الثانيه تكون فرزت كل العصارات وحولت السكر لماده جديده سائله يصير امتصاصها. لو اجتمع كل اهل الارض عشان ياخدوا الماده السائله دي اللي اتفرزت على العصارات يرجعوها سكر ثاني يستحيل. يبقى احناق ولا الذبابه؟ لتعقب فقال وما قدر الله حق قدر. فمساله الخلق يصعب النزاع فيها لذا سلم الناس فيه. اللي نزع الناس فيه ايه؟ الامر. انا له الخلق والامر. كل واحد عايز يبقى له امر مع امر صاحب الامر. ده رايي ودي وجهه نظري وان لو خدت الكلام هتفلح. طب رايك ده من خلال وحي الله ولا من دماغك؟ فين دماغك؟ جنب امر الله. العلماء تكلموا في هذه القضيه قالوا هذه تسمى وحده التلقي. المسلم لا ياخذ امر الا من صاحب الامر. انا له الخلق والامر بل حصر ذلك في ذاته فقال بل لله الامر جميعا. يعني ممكن واحد يقول قاضي الامر على العموم لكن في حاجات ممكن تتصرف فيها. تتصرف ايه؟ أوامر الله جايبة لك كل حياتك وكل محبوباتك وكل ما عملت لله فيها أوامر. هتروح منها فين؟ تقدمها لتقدم ما تحب، واحنا شرحنا الكلام ده قبل كلمة عربية دي. فحصل بل لله الأمر جميعا، وفي الأخرى قال قل إن الأمر كله لله، وكله جميعا بالفضل العموم. يبقى ما في أمر إلا لصاحب الأمر. يبقى ده جزء من توحيدك. وحدة التلقي ما دام هو الامر الناهي وصاحب الحق لا اله غيره ولا رب غيره ولا مالك الملك غيره ولا مدبر الامر غيره. قل من يرزقكم من السماء والارض امن يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله. يدبر الامر الكون كله ويسيب البني ادم اللي جرالنا من الذي دهانا. اذا ندرك هذا المعنى يا اخواني توحيده ده جسم توحيده. توحيد الامر توحيد الفعل. افعالنا كلها لله. وان لا اعمل اي عمل لغيره مردود عليه، لا قيمه له. لا وزن له. قال تعالى في نص حديث القدسي: انا اغنى الشركاء عن الشرك. فمن اشرك بي في عمله ابتغى بي غيري فعمله لشريكي ما يلزمنيش. عملوا لمين؟ لشريك. بل جعل هذا شرطا في قبول اي عمل. فقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا موافقا لامره ولا يشرك بعباده ربه احدا لا يعمله الا لله. دول شرطين لقبول اي عمل. لذا كل امام جواد في شرح الايه قال: اي اصوبه واخلصه. أصوبه موافقا الوحي وأخلصه ما كان يبتغى به وجه الله لا أحد غيره. وصل معنا ده؟ ده جزء من التوحيد. سيدنا لقمان يرسل ابنه بهذه القضية الخطيرة جدا. الطفل وحد خلاص انتهى. انتهى تطمئن عليه. هيمشي بإيه؟ بأمر الله. هيلتزم في حياته كلها بإيه؟ بأمر الله. أي نصيحة تتوجهها له هتاخد عن وحي الله؟ وده اللي بيخلي الاجيال تتلاقى يا اخواني. في مرض كبير جدا كل البشر بتعاني منه. اختلاف الاجيال. هل جيلنا كجيل ابائنا؟ يستحيل. الاعراف اللي كانت موجوده عندهم والعادات غير اللي عندهم. هل جيل ابنائنا كجيلنا؟ طب ايه اللي يحكمنا مع بعض وخلينا يقينا جيلنا اختلف مع ابائنا؟ الاب يقول كلام وانت عايز كلام تاني، الاب عايز توجيهه بصوره معينه وخلق معين وانت عايز خلق تاني، واللي اللي عملته مع ابوك بتعمله مع اولادك هيعمل معاك. حاصل مش حاصل؟ ها؟ هذا التباين بالاجيال، ايه اللي يحكمه؟ هذه القاعده التوحيد. اذا كان جيلي وجيل ابائي وجيل ابنائي يحكمنا الوحي هنختلف؟ ان اختلفنا الوحي اتكلمنا هتوصل القضيه. فلا تجتمع للبشرية كلمة إلا بتوحيد. لذا يقول تعالى النبي: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله بالأمر والنهي بوحيه ألف بين قلوبهم. قضية خطيرة جدا وكلنا معانا منها، لأننا ربينا أبنائنا اشتغل يا ابني اللي فكر فيه هو عايزه اللي الله يعمله. لا، لابد ان نربي ابناءنا وبناتنا على التوحيد، عشان لما نختلف يبقى في مرجعيه تحكمنا. ما فيش مرجعيه. كل واحد مش بمزاجه، يقول لك انا فين؟ مكانتي فين؟ نفسي. لو كل عيل يقول نفسي والاب يقول نفسي، النفوس يقينا ستختلف. شئت ام ابيت؟ شئت ام ابيت؟ لان طبيعه الاختلاف. امكانياتك ومهبط غير مهبط ابنك وامكانياته. انا اختلف. ها؟ بل رب العباد يصرح بهذا. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. لا يزالون، لا يزال فعل في الاستمرار. يعني إلى يوم الدين كل الناس مختلفين. ثم استثنى حاله واحده بس. قال: إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. طبعا بعض الجماعه الفلاسفه يقول لك: ولذلك خلقهم ليختلفوا. الله يخيبك. الضمير رجع لاخر المذكور. قال: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، مش ليختلفوا ليرحموا. الرحمه بايه؟ بالوحي اللي هيسمع، ولا سبيل الجمع غيره. قضية خطيرة جدا جدا في التربية، وللأسف الشديد عز من يفهمها المسلمين، ولو فهمناها لحلت مشاكل رهيبة عندنا في أجيالنا. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم ليرحموا بوحيه بأمره ونهيه، لا ليختلفوا بطبيعتهم. ولازم يخلقنا مختلفين لأن حياتنا محتاجة كل هذا الاختلاف. فأوجد فينا هذا، ثم عصمنا من الاختلاف بما أنزل من أوامر. رددنا الأمر لصاحب الأمر تغير. رددنا الأمر لغير أهوائنا ومزاجنا وطبائعنا واختلافات اللي فينا، لن نتفق. وضحت؟ إذا ندرك هذه الحقيقة، فجاءت الوصية في البداية بإيه؟ بالتوحيد. توحيد الله في أنه الخالق وفي أنه الآمر. في البداية دول يحفروا في صدور الأولاد: ألا له الخلق والأمر. لو استطعنا نوصل القضية دي لأولادنا ونجحنا فيها، هنكون أنجزنا إنجاز كبير جدا 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 في حياتنا. يا ابني أنا أبوك، إن خالفت أمر الله والدين، وإنت إن خالفت أردك، يبقى في مرجعية تجمعنا. هنختلف مع اولادنا هيحكمنا الوحي كما قال تعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله وان تنازعتم في شيء فردوه الى الله ورسوله. اصبح في مرجعيه تحكم كلنا، مش هنختلف. يقينا نتفق، المرجعيه هتضبط كل ايقاعات حياتنا. واضح المعنى الخطير ده يا اخواني؟ دي قضيه من اخطر القضايا في التربيه، وللاسف الشديد المسلمين عنها في جهاله وحرمت منها المشاريع. وإذا ضاعت بين أهلها. من ينشرها ومن ينصرها؟ ضاعت بين أهلها. كارثة والله يا إخواني كارثة. سيكون فكر في هذه القضية يعني يعتصر قلبه ألما. كل النزاعات اللي في البيوت والاختلافات، والأب يشكي من العيال والولية تشكي من جوزها والجوز يشكي منها، كلنا إلا من رحم ربك اللي التزموا بهذا. هتجتمع لهم كلمة. الأب يختلف مع أولاده والحكم بين الوحي. الوحي هردنا. بل كلما ارتقينا في فهم الوحي كلما رقينا السمو والإحسان من الكل. سيدنا عمر بن العزيز يحكي إن ابن عمالك ابنه وقف جماعة من الناس على الباب يسألوا مسائلهم من أمر المؤمنين، وقعد يرد 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 لغاية ما عاد جد من بعد الفجر لغاية وقت الظهيرة. فقال لي ابنه اعتذر لمن يقف بالباب أن قل لهم أبي لم ساعة القيلولة ثم أرجع إليكم فيجيب على أسئلتكم وطلباتكم. أمير المؤمنين عايز انام ساعة بس، نفسي انام ساعة تعبان. عبد الملك قال يا أبتي أتضمن ألا يأتيك الأجل في هذه الساعة؟ فلو جاءك الأجل وقفت بين يدي الله فسألك عن ذل الواقفين ببابك بما تجيب ربك؟ قال الحمد لله الذي هدى ابن عمر لما يحب رب عمر. أدخل الناس تربية تربية عون لك على الطاعة وأنت عون على الطاعة، وأصبح الرباط اللي بيننا الوحي. اللي يحكم يحكم، اللي يحكم يحكم نسائنا أبنائنا حياتنا لا عاصم لها إلا وحي الله. لذا قال تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم، بل أوجب هذا فقال واعتصموا بحبل الله. ما في عصمة إلا به، وحي الله حبله وحيه أوامره أحكامه. واضح المعنى الخطير ده يا إخواني. وهنا نجد منن الله علينا. لقمان يوصي ابنه بالله أعظم وصية لا تشرك به، إن الشرك لظلم عظيم. طب أسدى نصيحة وبلغ وصيته وبعدين استمر في التوحيد. عايز اقول له يا بني انها ان تكن مثقال حبه من خردل فتكن في صخره او في سماوات الارض. بعد ما علم التوحيد في الخلق والامر في التلقي والعمل دخل في قضيه ثانيه مراقبه الله له في كل عمل عشان لا ترمش عينه مع اي عمل ولا يذل في اي عمل. عايز يعلمهم راحة بعد التعليم راحة. رب العباد هنا يتدخل بحكمته وعلمه وفضله وكرمه ومنه. لقمان لحق عليه ملهوش، لكنه هضم حق الوصية كلها لم يذكر أي شيء يتعلق به، كلها لله ولدين الله من أولها إلى آخرها. لكن الله وإن عملنا له لا ينسى حقنا عنده. دي واحدة. لذا جعل الله عز وجل في القرآن كله الوصية بالوالدين بعد التوحيد مباشرة مباشرة. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبعدين هو بالوالدين أحسن أن اشكر لي ولوالديك. ونقال كثيرا بل لما جاءت الوصية بالوالدين يعني هو ليه بس لا نعلم وصية بالأبوين كوصية القرآنية. طبعا عشان كده وصية بالوالدين هنا مش في البطاطا لأن انتوا ما حصلوش البطاطا ولا حتى دي في البطاطا. فين الأولاد من الآباء وماذا؟ مفيش. كارثة إنسانية. الغرب كله ربى الابن على أن يستقل بعيدا عن أبويه تماما وكأنه لا أب ولا أم. طب يا نتي ده لولا ها هذين ما كنت. أين حقهم عليك؟ أقول لك حق، حقك إيه؟ طب وأليس لهم حق فيما قدموا لك العمر كله؟ كم قدم الأبوين؟ لذا جاء الرب الوصية هنا لباب حكمته، ليه وصى بالأبوين بعد التوحيد وقبل المراقبة؟ فتفرد النظم هنا، ما قالش وصينا الإنسان بولد إحسان، قال لا وصينا الإنسان بولدين، بعدين بدأ يحرك النتانة عند كل بنت يطلها عنه، قال له حملته أمه وهن على ولد، لما أمك حملتك كانت خدت منك أجر المقابل؟ طيب تشيلها أنت قد إيه؟ شافتك في بطنها كم شهر؟ 9 أشهر. تقدر تتحملها على مش بطنك على ايديك 9 أشهر؟ تعرف تشيلها؟ ده 9 أشهر حمل وتسع رضاعة وأنت على ثديها. إذا قد وحملوه فصاله جاب لنا الكمية كلها في متوسط 30 شهر. طبعا العلماء قرأوا منها قراءات عجيبة جدا. سيدنا عبد الطالب يقول هذه تدلنا على ان اقصى مده حامل 6 أشهر. ها؟ لما ربنا ادى نص ثاني ان كمان الرضاعه في عامين. وهنا قال 30 شهرا، العامين كام؟ لما جاءته قضيه وامراه ولدت على 6 أشهر جوزها اتهمها ان الابن مش ابنه. قال له لا الحمل صحيح وجاب له الايتين. يبقى قال طبعا مع الدكتور احنا هنقعد لسه في الطب دلوقتي. ها؟ فعدوا اقل مده حمل ممكن يلد فيها الطفل كامل 6 أشهر، ده فهم الصحابه. ما جابوش من البحث وبس، لا ده اخذوه من الوحي. من كلام العليم الحكيم الذي لا تخفى عليه خافيه. اذا ندرك هذا المعنى. هنا يقول وصلني انسان وليه حملته امه وهنا على وهن. ضعف على ضعف. يعني وانت في اشد حالات ضعفك ما كان يرعاك غيرها. والضعيف ده له اي قدره اي حاجه؟ عوضته كل احتياجاته من بطنها كل غذاء منها. حديده والكالسيوم بتاعه والمغنيسيوم بتاعه سحبه من جسمك. واحنا تحدثنا عن هذا بالامس. شو ده ليه؟ نفس الأمس بس لا وشيلاه هي تتحرك وعمال يتبغدد يلعب براحته ويطلع براحته ورفص براحته 9 أشهر على الحال. من يتحمل حمل إنسان عشر هذه المدة؟ أحد الصحابة أمه بلغت الهرم فكانت لا تقوى على سير، فكان يحملها بيده يدخلها الحمام ويغسلها وينظفها. وفي هذا الوقت والإعاء الشديد طلبت منه أن تحج. ليس عنده دابة، حملها من مدينة مكة 5 كيلو وطافوا ساعة. المشاعة عشان تروح من مكة لعرفات وترجع 44 كيلو. وبدأ يطوف بها ويسعى طواف القدوم وطواف الإفاضة وسعى. ورجع بيه حملها على كتفه. كم واحد فينا يقدر يتحمل الكلام ده؟ يا حلال ده ليه؟ عمل كل ده. فلما عاد قال يا رسول الله حملت أمي من المدينة إلى مكة لما طلبت منها تحج ولا دابة عندي. خد المشوار ماشي 500 كيلو. مش ماشي بس، ده المشي عناء والسفر نفسه عناء. بل تقول أم عائشة في حديث الوالد قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من الأدب. قالت لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم، وده فخر السيدة عائشة، قالت لولا أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن السفر قطعة من الأدب لقلت إن العذاب قطعة من السفر. سفر خاصة كان سفر مشي و500 كيلو رايح جاي يعني 1000، وده الغيوم 44 أربعين بس بأضعافهم في طوف السحر. ثم عاد قال يا رسول الله أما يكفي كل ذلك ما صنعت معي؟ قال كل ذلك لا يساوي صرخة ليلة. لا يساوي صرخة، كل ذلك لا يساوي صرخة ليلة. ليه؟ علم. قال لقد كانت تصنع معك ما تصنع وتتمنى لك الحياة، تتألم يا رب خلي يا رب احفظه يا رب اشفيه وخذه، وأنت تصنع معها ما تصنع وتتمنى لك الوفاء، خذها يا رب، ريحني يا رب، ارحمها يا رب، وارحمها يا رب، عايز ارحمها تروح نفسك من خدمتها. يستوي هذا بذلك؟ نتلم من خلال عندنا ده إلا الأم الأب. لذا بدأ الله الوصية بهما بعد توحيده، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن يشكر لي على كل نعم، لأن الخلق ده كله نعم، تطور الخلق نعم، كل ما يأتيك من أرزاق هذا الخلق حتى تنمو تتحول من مني لا ذكر له إلى مخلوق كيان حي إنسان فيه من الكمالات ما يحيي العقول، كمالات الخلق، بل فاق في تقويمه كل مقوم في أحسن تقويم. أن نشكر لي بس أنا والوالديك لهم سبب خيرات كله، أمك عمال تتلوى وأبوك راها حقه فين تراب، حقوقه مع الحمل ولا ضاعت، ها؟ الولد مشغولة بالحمل ومشغولة بالرضاعة مشغولة، هو فين؟ متجوز عشان يعيش مع مراته، العيل دخل في النص، حقه يقدم عنده وعندها، ما اقدرش ينطق، يا ولية حق فين؟ عائلتك، هيقول ايه؟ لله الأمر، هيتعلم الصبر، ما تعلمش الصبر في عمره هيربوه عياله، علمه الصبر، يدرك هذه الحقيقة يا إخواني، حملته أمه وهو على وفصاله في عامين أشكر لي؟ قال ولوالديك إلي المصير، اوعى تفكر كتير، أنت جاي، وعن هذا كله ستسأل. إلي المصير وعيد لكل وليد في حق أبويه. إلي المصير بس، إداله التعليمات الإحسان يوصل فيه. قال وإن جاهداك على أن تشرك بي، الأصل الأول اللي عليه بنيت آياته التوحيد، لو الأبين اتنين ومجرمين وبذل كل الجهد لحملك على الشرك والكفر بالله، قال فلا تطعمه في دي بس فقط. طب بعدين قال له وصاحبهما في الدنيا معروف، رغم الكفر اللي فيه، رغم بذل الجهد اللي جاك فيه وحمل على الشرك، ايوه وان جاهداك، جاهدك يعني بذل كل ما في وسعه من جهد وقوه لحملك على الكفر وعلى الشرك، وان جاهداك على ان تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. بس قال له لا، وصاحبهما في الدنيا معروف. يا الله، فان كان هذا امر الله لنا مع الابوين وهم في اسوأ حالاتهم، فما بال الأبوين دون ذلك؟ فما بال الأبوين الصالحين؟ العملية خطيرة جدا يا أخوان، ولذلك الوصية جاءت في موضع أخرى بأعلى العطايا. قال وصينا الإنسان بولده إحسانا، في الآية الثانية قال حسنا، والفرق بين الإحسان والحسن، طب إيه هو الإحسان؟ في حق الله حافظين الحديث كله، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه إيه؟ طب ده في حق الله، في حق الأبوين؟ ده المعنى الحقيقي للإحسان اللي ذكر في الحديث يؤخذ منه المعنى. مطلوب أن نراقب كل ما تشتهيه نفس الأبوين فنؤديه قبل أن يسأل، مش فقط العزيم اللي يتمنوه منا، اللي تشتهيه انفسهم، ليه؟ السلف عدوا الابن اللي يوصل ابوه ان يطلب منه عدوه الابن، لانه اكره ابويه ان يخالف فطرتهما. الفطره ايه؟ فطره الاب يعطي اولاده مش يرفض، طول عمره بيعطي الاب والام من حمل الى الموت، ويبقى راجل كبير وعبده مش قادر يتنفس ومش لاقي ياكل، ولو ابن اداله صدقه يبقى عايز يتنفخ البند هذا، والام كذلك تحجب الام عن فمها وتطيها الوالدين. رب العباد فطر الابوين على هذا، الفطره دي يعد بها الابوين ولا يوصل ابن، ولذلك وصل ابناء ما وصلش الاباء، لانه فطر الابناء الاباء على الطاقه. ولذا رحمه الله شوقي لما اراد ان يمدح النبي صلى الله عليه وسلم قال: فلئن رحمت فانت ام او اب، هذان في الدنيا هما الرحماء. مصدر الرحمه في البشريه كلها بعيد عن هو الابوين، من ارحم الام الاب؟ بل النبي ينص على هذا لما راى امراه وقعت في الاسف ولقيت ابنها نزل على الارض والحر شديد في الارض، فقامت مسرعه كصاروخ ثم حملته ولصقته في ظهرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اترون ان هذه الام ملقيه ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: والله ارحم بكم من هذه الام بولدها. صارت مضرب المثل، مضرب المثل في الرحمه. الام اللي وصلت لهذه المرحله والاب اللي وصل لهذه المرحله لا يقابل احسانه العمر كله، عطاءه كله يسمى الاحسان، من الولاده للموت وهو يحسن. ايقابل الاحسان بما هو دونه؟ ورب العباد يضع قاعده: هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ فاذا ابى الابناء الاحسان جاءت الوصيه من الله تكليف لا تشريف بالاحسان، ووصينا الانسان بولده احسانا ثم قال حسنا، يعني مطلوب الإحسان بأحسن ما يكون الإحسان. إيه الإحسان بأحسن ما يكون؟ نلتمس إيه اللي يشتهيه الأب أو الأم فننجزه قبل أن يطلب. طبيعة العطاء لو وصلناه لمرحلة أن يطلب خرجناه عن فطرته وعن إحسانه. هذه في حق الأبوين جريمة. كل واحد راجع نفسه. أمه تطلب منه أبوه يطلب منه يبقى نزل. مطلوب نبحث عما يشتهونه وما يريدونه فنحققه قبل أن يطلبونه. السلف كان أوعى منا. ده عمل كده مش مع آبائهم وأمهاتهم، مع الغريب إخواننا. الحسن بن علي رضي الله عنه وعن أبيه وعمه وأمه وعنته، يعني عائلته كلها أهل البيت. يرى سائل يخشى سؤاله. فيبادر كل ما يشوف واحد يخشى سؤاله يبادر قبل ان يطلب، قال له: حاجتك ان شاء الله مقضيه. فتعجب الصحابه، الله انت بتقول له حاجتك مقضيه، هل علمت حاجتك؟ قد تاتي فوق طاقتك. قال: قلت له حاجتك مقضيه خشيه ان يسال، لان الله غدا سائلي عن ذل سؤاله لي. فدفعت ذل سؤاله بهذه الكلمة: فإن علمت حاجته وفي وسعي أديتها، فإن كانت فوق طاقتي غفر الله لي عجزي. الناس دول إيه يا أخوان؟ مش بشر؟ والله إيه بشر يا أخوان؟ فعلوا هذا مع الغريب، فكيف بالأم والأب؟ يقول عبد الله بن عمر: كنت آكل مع عمر فأنظر إلى نظر عينيه للطعام خشية أن تقع يدي على لقمة اشتهاها. اشتهت الناس. الأب يفضل إيه؟ لا، أنا أدور إيه اللي يشتهي أبويا؟ عينه فين؟ ما بديش إيه عليه. كم واحد فينا فكر في مشتهيات أمه وأبوه؟ مش بقول لكم ما حصلناش البطاطا حتى. شيء عجيب، شيء مذهل. احنا اخواننا لو ضللنا نبكي عمرنا كله في تقصير حق اباء امهاتنا مش هنوفي بحقهم، شيء مذهل. فكيف تترك الوصيه بالابوين في الموقف ده؟ رب العباد قدمها على وصيه الرحمن به وبمراقبته سبحانه وتعالى، شيء عجيب عجيب، لان هذا حقهم وهذا ما كانوا تكذبون. اذا جاء الان في هذا موقع السياق شيء مذهل مذهل. ووصينا الانسان بهذا احسانا، الاحسان يبقى نبحث عما يشتهي الام والاب فنحققه قبل ان يطلب، قبل ان يطلب، لان الطلب من الابوين منقص في حق الابن ومذمة في حق الابن. كان واحد فينا فكر ان لا احنا ام وابوه على يطلب، كل ما يقابله يقول له حاجتك مقضيه زي ما عمل حسن كده مع خير، اللي عايزه هنقضيه في رزقك نفس، خارج عن طاقتك يعذرك ربك. لكن لابد ان نعلم ان الاصل قضاء حاجاتهم وتحقيق امالهم واذهاب الامهم واذهاب الامهم. خلي بالنا اذا ندرك هذا المعنى خطير. الصحابي اللي اكتفى في الجهاد وجاء النبي موسى قال يا رسول الله ان لي ابوين كبيرين اكتتبت في الجهاد في سبيل الله وتركتهما ابكيا، قال ففيهما اجاهد ارجع اليهم، فكما تركتما تركتهما ابكيا لا تدعهما حتى يضحكا. ارجع مش عايزين في الجهاد، ارجع ففيهما اجاهد. رب العباد جعل برهم من اعظم الجهاد. البر النبي فسره قال البر حسن الخلق، مش البر اللي جابها عند فاكهه، حسن الخلق في كل حياتك، ومش حسن الخلق بس، لا ده مطلوب احسن ما عندك من خلق الاحسان، ومطلوب حسن الاحسان، يبقى بر واحسان وحسن الاحسان في بعد كده تاني. بعد خلي بالك ان مش معنى كبروا عطاء متوقف، ده دعوه من ام والاب تكرم بها عمرك عمرك. واحد من التابعين اسمه قيس القرني كان من اهل اليمن، من اهل تابعي ما ادرك دي ولا راه، واسلم بعد موته صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك رسول الله نصب بمن؟ عمر وعلي خفار اثنين من الخفار الشديد. قال صلى الله عليه وسلم ان جاء قيس القرن وصف لي وبين سبب صفته ايه؟ بره بامه. يا الله فاساله الدعاء. رسول الله يطلب من ابو بكر من عمر وعلي يسال اويس التابع الدعاء. سيدنا عمر منذ ولي الخلافه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ومعه علي بن طالب، كل ما سمع الوفد من نعمه جاء الحج ينطلق اليه. افيكم اويس القرن؟ مفيش مفيش. لغايه ما في سنه رئيس الوفد قال فيكم رئيس القرن؟ قال لا. قال من معك؟ قالوا فلان فلان جمع الوفد كله. قال اليس معكم غيره؟ مفيش حد تاني معكم؟ قال معنا رجل لا احسن من الذي تقول، راعي غنم القوم، راعي غنم تعالى. قال اين؟ ما اسمه؟ قال له ويس. وصفته كذا في بلغ فيه. قال آه. قال هو مبعثنا راعي غنم القوم، انسان فقير بسيط يكرم هذا الكرم، والنبي لا يذكر له سبب الا بره لامه. بل في الحديث اذا ماتت ام العبد ناداه من قبل الله تعالى يا هذا لقد ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فاعمل فلن تكرم بعد اليوم إلا بصاحب عملك. إخواننا حتى والله إحنا رجالة كبار، موت أمهاتنا هو اليتم الحقيقي مع الصغير الكبير، شيء خطير خطير، والناس عنه في غيبة. بل النبي يوصي وصية أحسن، يعلم إزاي الإحسان يوصل لحد فين. ويحكي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، كان في وفد في الصحراء في الطريق سفريت غزو أو عائد من غزو، ورأى رجلا في الصحراء في بادية حاسي الرأس في اشتخية على رأسه، كل شعر رأسه حافي القدمين، يسير على أرض الجزيرة مع حرها الشديد. سيدنا عبد الله أول ما رأى أسرع، فخلع قلنشوته فألبسها له، وخلع نعليه فألبسهما له، وأعطاه دابة له. الصحابة تعجبوا، يا ابن عمر هذا الرجل ألفت رأسه حرارة الشمس، وألفت قدمه حرارة الأرض، وأنت لا تقدر كما هذا؟ قال أما تدري من هذا؟ هذا الرجل كان أبي يحب أباه، أبوه بيحب أبوه مش حبه، ما أعرفش أبوه، كان أبي يحب أباه، وقد سمعت النبي يقول صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر ود الرجل لأهل ود أبيه، وهذا من أهل ود أبيه. أبويا كان يود أبوه مش يود هو، يود أبوه، فأمرنا أن نود مش الأم الأب يودوه، لا ده أولادهم واللي حواليهم كمان. كم واحد فينا فكر في هذا؟ بدون التفكير بس كارثة، ده أمر إخواني والله عز وجل. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف، ودي مصاحبة معروف، وصاحبهما في الدنيا معروف. سيدة عائشة لما تقول يا رسول الله إن أمي جاءت راغبة وهي مشركة، راغبة في برها وهي مشركة، أأبرها؟ قال بريها، رغم الشرك الكفر. أيوه دي قضية منتهية منتهية، والرب حسمها. وهنا جاءت الآية لتحسن أن هذه القضية من كل وجوهها، بس وصاحبهما في الدنيا معروف ثم إلي مرجعكم فإيه؟ قال فأحكم ولا فأنبئكم. كل الخلافات اللي بين البشر رب العباد يقول فالله يقضي بينكم أو يحكم، ده بصيغة الحكم القضاء، إلا الآباء مع الأبناء. والله كنت تتبعتها في القرآن زمان ولا موضع ذكر الله في الحكم القضاء بالآباء والأبناء، في كل المواضع قال فينبئكم بما كنتم تعملون. يعني أنبئكم، عمر الابن ما يقبل الرب يحط خصم لأبوه أبدا، هو بالجسد تحت الجسد لازم يفهم كده، أبوه فوقه رغم أنف اللي خلفوه، لأن فين عطاء من عطاء الأب؟ صفر على الشمال، هتحط خصم دي لا يقبل الرب أن يكون خصم. لكن إذا التقى ابن الأب لابد أن يجاب الابن. فمش إيش أنت الحاج أبوك؟ أبوك الحاجك رغم أنفك وأنف اللي خلفوك. فنتلم ونخلي عندنا دم. الداخل في خصومه مع أبويه داخل في قضية خسرانة مليون في المية، بل مش مليون في المية. ما ينفعش. هم أصحاب حق. ومهما بلغت حقوقنا بجور حقوقهم صفر على الشمال. واضح المعنى ده؟ إلي مرجعكم قال فأنبئكم بما كنتم تعملون. بل حتى فضلهم مستمر في الجنة. مش في الدنيا بس. هنا في الجنة. تخيل بالله عليك. كل كل اللي عملك الصالح إلى ربنا علمك إلى أبوك علمونا. شو علمك؟ كل ما ربه عليك أبوك أجرك مهما على كعبه ولو فقت أبوك في الطاعة كامل أجرك يضاف لسجين لأبوك وأمك. كل حسناتك تتبقى الشيء لكن هتضاف للاثنين، مش انت الواحد واخدها كلهم. ربيت اولادك هيضاف في سجل حسنات ابويك اجرك واجر اولادك واحفادك الى يوم الدين. انت تدرك ابوك في الاجر، يستحيل تدرك ابوك وامك، يستحيل. ولذا جاء نص قران محكم. سامحوني اختم، انا عارف الوقت خلص، اختم دي بلاش اطول، كان نفسي نكمل الوصيه بس. قال تعالى: والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان. هنعمل فيهم ايه؟ قال: الحقنا بهم ذريتهم. طب لو لم اصلح لم يقل او الحقناهم بذريتهم، ما قال الرب. ففي الجنه اتجاه واحد، الاب دايما فوق والابن تحت. دخلوا الجنه منزله الاب فوق الابن مليون في الميه. طب واجر الولد؟ قال: وما ألتناهم من عملهم شيء. ما في ابن هينقص اجره. لو اتقى من ابوه مليون مره هياخذ اجره الكامل، ورب العباد يضع مثل اجره لابويه. يبقى الاب هياخذ اجر ابنه واولادك واحفادك زي ما انت بتبقى، ويزيد على هذا عمله. يبقى انت فاهم منه؟ يقينا فوق وعمرك ما تشوفه. فالرب اكراما للاب يرفع الابن ليه. يبقى رفعك في الجنه اكرام للاب مش ليك. لذا جاء النص في اتجاه واحد مش في اتجاهين. والذين امنوا واتبعتهم ذريتهم بايمان قال: الحقنا بهم ذريتهم، ولم يقل او الحقناهم بذريتهم. نفهم القران يا اخوان، ما بيمشي حاجه معدي، ده كلام رب العالمين، ده نصوص واحد. لهذا جاءت هنا الوصيه بالابوين، لان هذا مكانها وهذا زمانها بعد توحيد الله وقبل التفصيلات المتعلقه بقضايا التوحيد، مع انها من التوحيد مراقبه رب العبيد. لكن الله وضع وصيته بين هاتين الايتين. وقبل كل الاوامر، الصلاة والصيام والزكاة والمعروف والمنكر والأخلاقيات كلها، كل اللي جاي بعدين بعد الأبوين، بعد الوصية. عرفت ليه جاءت هذه الوصية في وسط وصية العمال وفي وسط أول وصيتين؟ لو قرأت الدرس ده يبقى قرأت معلومة قيمة جدا ونادرة جدا. أسأل الله أن ينفعكم بها، فعلكم بها، وجعلنا لكم بارين لأبوينا. اللهم ارزقنا رب العشرة العظيم برنا لهم، واغفر لنا كل تقصير قصرناه في حقه. اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم اغفر لنا ولهم، اللهم الحقنا بهم المؤمنين غير مفتنين. اللهم اغفر لي الحي منهم وتب علي يا رب العالمين، وارحم من مات منهم رحمه منك واسعه، امس مشيتهم وارحم قربتهم تجاوز عسياتهم وتقبل حسناتي. اللهم عاملهم بلا الحق باحسن ما عملوا، اللهم عاملهم باحساني، اللهم عاملهم باحساني، اللهم عاملهم باحساني، اللهم عاملهم بعفوك وفضلك. امس وحشتهم وارحم غربتهم تجاوز عن سيئاتهم وتقبل حسناتهم. اللهم اجعل قبريهما روضه من رياض الجنه، وافتح لهما بابا الى الجنه. اللهم اجمعنا بهم في فردوسك الاعلى في صحبة نبيك المصطفى. اللهم ادخلنا بهم الجنة بغير حساب ولا سابقة أعداد. اللهم ارزقنا برهم واحسن اليهم احياء واموات رب العالمين. اللهم اصلح اولادنا وردهم لدينك ردا جميلا، وقل الى الخير بنواصيهم ونواصينا، انك سميع قريب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. واستغفر الله لكم وجزاكم الله خير. استماعكم، السلام عليكم.